أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى 1000 سنة من السلام في الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان النزاهة في البحث الطبي والكالسيوم والجلطة. تحدثنا المرة الماضية عن 1000 سنة من السلام وإبليس الذي سيكون محدود خلال تلك الفترة. اليوم سنواصل نفس الموضوع. يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. كلمة العهد الجديد المكتوبة باللغة اليونانية لكلمة حفرة لا نهاية لها هي أبوسوس، هذا يعني الهاوية. كيف تستخدم هذه الكلمة في الكتاب المقدس؟ الهاوية هي ببساطة مكان للظلام. تذكر في سفر التكوين في تكوين 1-2 أنه يقول كانت الأرض خربة وخالية. عندما يستخدم الكتاب المقدس مصطلح خربة وخالية لوصف أرض مقفرة، فإنه يستخدم كلمة أبوسوس. هذه الحفرة التي لا نهاية لها في رؤيا 20 ليست كهفا عميقا تحت الأرض أو داخل الأرض. عندما يأتي المسيح في المرة الثانية يقام الأموات الأبرار ويختطف معهم الأحياء الصالحين لملاقاة الرب في الهواء. عندما يأتي المسيح للمرة الثانية يتم نقل كل جبل وجزيرة من مكانها، فالحياة الشريرة تدمر بنور مجيئه، يفنوا في مجد عودة المسيح، يهلك غير المؤمنين، يبقى الموتى الغير مؤمنين في قبرهم. لذلك عندما يأتي المسيح في المرة الثانية تصبح الأرض خربة، إنها مثل الهاوية كما كانت قبل أن يأمر الله الأرض بالوجود، كانت بلا شكل وباطلة. لذا فإن الحفرة التي لا نهاية لها الهاوية هي كوكب الأرض المهجور المدمر. ما هذه السلاسل التي تقيد الشيطان ل1000 سنة؟ هل ينزل الله ويقيد الشيطان؟ ما نوع هذه السلاسل؟ يخبرنا الكتاب المقدس بوضوح شديد في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثاني والعدد 4، لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. لذلك خلال 1000 عام سيكون الشيطان مقيدا بالسلاسل على الأرض وفقا للكتاب المقدس بسلاسل من الظلام. خلال 1000 سنة سيكون الشيطان يتجول على أرض مقفرة دون أن يجربه أحد، إنه مقيد بالسلاسل مع ملائكته الأشرار في الظلمة الرهيبة لأفعاله الشريرة. سلسلة من الظروف تقيده. ولكن خلال 1000 سنة لماذا لم يأتي يسوع فقط ويجعل الأرض جديدة؟ لماذا تتركها مقفرة لمدة 1000 عام؟ كل ما يفعله الله هو ضمان أمن الكون إلى الأبد، إنه التخلص من الخطيئة إلى الأبد. يتعامل الله مع مشكلة الخطيئة بطريقة ليست حلا سريعا. يريد الله ألا ترفع الخطيئة رأسها القبيح مرة أخرى. ولكي يحدث هذا يجب أن يحدث شيئان على الأقل. يجب أن يعرف كل الكون والملائكة والبشر على الأرض أن الله إله محبة، أن الله جدير بالثقة. لهذا جاء يسوع ليظهر أن الله أحب العالم كثيرا، إنه إله الحب العظيم يصدق وأنه يمكننا الوثوق به. لا توجد خطيئة مظلمة لدرجة أن محبة الله لا تستطيع محوها. سوف يبذل قصارى جهده لإنقاذنا، سوف يسحبك من أي حفرة. هذا الجدل الكبير بين الخير والشر لا يمكن تسويته أبدا ما لم يرى الكون كله مدى سوء الخطيئة. يتجول الشيطان حول الأرض المظلمة المكسورة. ستكون الكلمات التي يتردد صداها وترددها في جميع أنحاء الكون أجرة الخطيئة موت. عندما ينظر الكون السماوي بأكمله إلى الأرض سيرون هذا ما يحدث بدون الله. لكن هل يوجد أحد على وجه الأرض خلال 1000 سنة؟ إبليس وملائكته مرتبطون بسلسلة من الظروف على أرض مقفرة. يقول الكتاب المقدس إرميا 4:23-27: نظرت إلى الأرض وإذا هي خربة وخالية، وإلى السماوات فلا نور لها، نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف وكل الآكام تقلقلت، نظرت وإذا لا إنسان وكل طيور السماء هربت، نظرت وإذا البستان برية وكل مدنها نقضت من وجه الرب، من وجه حمو غضبه. أنه هكذا قال الرب: خرابا تكون كل الأرض ولكنني لا أفنيها. لدى بعض الناس فكرة غريبة أننا نعيش على الأرض خلال 1000 سنة. يقول الكتاب المقدس أننا سننخطف مع المسيح ونذهب إلى المقدس السماوي. لقد نظرت وبالفعل كانت الأرض المثمرة برية، ومن الواضح أن النبي لا يصف الخليقة. هذا هو الوقت الذي تصبح فيه الأرض المثمرة الأرض برية، مكانا مقفرا بعد مجيء يسوع، وانهارت كل مدنها من وجه الرب بحمو غضبه، لأنه هكذا قال الرب: تصير كل الأرض خاربة ومع ذلك لن أنتهي بالكامل. في إرميا 25:33 تقول: وتكون قتل الرب في ذلك اليوم من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض، لا يندبون ولا يضمون ولا يدفنون، يكونون دمنة على وجه الأرض. الحب يجلب الحياة، الأنانية تجلب الموت. يقول الكتاب المقدس في رؤيا 20:6: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. يا لها من آية تقول إن الأبرار هم كهنة الله وسيحكمون معه 1000 سنة. ماذا سنفعل في ذلك العهد مع المسيح؟ في رؤيا 20:4: ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته، ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. رؤيا 20:12: وانفتحت أسفار. أنت تقول: أنا لا أفهم ذلك تماما، لماذا بعد ضياع الكتب تفتح؟ هناك مأساة بين الخير والشر، بين المسيح والشيطان. خلال هذه 1000 سنة سوف يجيب الله على كل سؤال. ستكون لدينا الفرصة لإلقاء نظرة على الكتب في السماء. سنفهم بعد ذلك تماما أن الله قد فعل كل ما في وسعه لخلاص كل شخص. أي شخص يهلك يهلك فقط بسبب اختياراته. يدرك الكون كله مرة واحدة وإلى الأبد أن الله قد فعل كل ما يمكن فعله لإنقاذ الجنس البشري. كل سؤال عن عدله ومحبته سيتم الرد عليه بالكامل. والشيء المدهش هو هذا، أن الله كلي المحبة والحكمة والعدل يسمح لنا بالمشاركة معه في هذه الدينونة النهائية. يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى 6:2-3: ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. عندما تفتح كتب الجنة سنفهم تماما سبب حدوث أشياء معينة لنا. سوف نفهم الأوقات الصعبة والأوقات الجيدة. سنرى كيف يتناسب كل شيء مع خطة الله الرائعة. دعونا نستعرض ما يحدث خلال هذه 1000 سنة. هل أصبح الأمر أوضح لك الآن؟ الأحداث خلال 1000 سنة: الصالحون في الجنة، الأشرار يظلون أمواتا، إبليس والملائكة مقيدون على الأرض، الأرض لا تزال مقفرة. ما الأحداث التي حدثت بعد 1000 سنة؟ الأموات الأشرار يقامون. تم التنبؤ بهذا الحدث في رؤيا 20:5، وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف السنة. هذه هي القيامة الأولى. بقية الأموات في هذا المقطع الأشرار هم الأموات. عندنا قيامة الحياة للمؤمنين في بداية الألف سنة، ولدينا قيامة دينونة للأشرار في نهاية الألف سنة. يصف يوحنا هذه المجموعة من البشر الضالين بهذه العبارة الرائعة في رؤيا 20:8: الذين عددهم مثل رمل البحر. دراما العصور تتكشف. تصل المعركة بين الخير والشر إلى ذروتها المجيدة. يشكل الشيطان والأشرار من جميع الأعمار جيشا هائلا لمهاجمة المدينة المقدسة التي تنزل من السماء في نهاية الألف سنة. استمع إلى هذا الوصف الرائع لهذه الأحداث في رؤيا 20:7-8: ثم متى تمت الألف السنة يحل الشيطان من سجنه ليخدع الأمم الذين في زوايا الأرض الأربعة. رؤيا 21:20: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. سيكون يسوع إما ربا للجميع في قلوبنا وسنجلس معه على عرش الكون، أو ستكون الذات على عرش قلوبنا وسنقاتل ضده في ذلك اليوم الأخير. يكشف الرؤية أن المقرات الرئيسية للكون بأسره ستنتقل من السماء إلى الأرض. إنه لأمر مدهش أن الله يمكنه أن يأخذ هذا الكوكب المتمرد ويعيده إلى روعة عدن مرة أخرى. استمع كما يصف الرسول يوحنا هذا المشهد الرائع في رؤيا 21:3: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. تنزل المدينة المقدسة المجيدة. الشيطان ينظم جيوش الأشرار. إنهم يهاجمون الآن المدينة معتقدين أن بإمكانهم السيطرة على الكون. في رؤيا 20:9: فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. نار تنزل من الله من السماء وأكلتهم. الكون كله نظيف. تم تدمير الشيطان وملائكته الأشرار. من رماد العالم القديم يصنع الله عالما جديد. في رؤيا 20:11-12: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. ولكن قبل أن يتم تدمير الأشرار وغير المخلصين بالكامل إلى الأبد، يسمح الله لهم برؤية حياتهم بالكامل. هم أيضا يفهمون الآن أن الله عادل تماما حتى في هلاك الضالين. يقول الكتاب المقدس: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب. فيليبي 2:10-11. يعلن الكون بأسره في سيمفونية تسبيح: طرقك عادلة يا الله. تم تصوير هذا المشهد المذهل في الإصحاحين الأخيرين من سفر الرؤيا. يبدأ بهذه الكلمات في رؤيا 21:1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. لقد قامت النار بعمل التطهير، وخلق الله أرضا جديدة كاملة مجيدة. الأحداث في نهاية الألفية: نزول المسيح والقديسين والمدينة، قيامة الأشرار من الموت، ويطلق الشيطان والدينونة الأخيرة، والشيطان والخطاء يفنون، وتطهير الأرض وتجديدها. هل تود أن تعيش في هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ هل تود أن تعيش في عالم لا مرض ولا معاناة ولا وجع قلب ولا موت؟ أرض انتهى فيها القلق والعوز؟ أرض ذهب فيها كل الخوف والقلق؟ أرض لا سجون ولا مستشفيات ولا مطابخ فقراء ولا حرب ولا أمراض ولا فقر ولا مؤسسات عقلية؟ أرض يسود فيها الحب والسلام والبر والصلاح إلى الأبد. بطرس الثانية 3:13 تقول: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. يمكنك العيش في تلك الأرض؟ يعطيك الله الدعوة اليوم. ليس هناك ما يريده أكثر من أن نعيش معه في سمائه الجديدة وأرضه الجديدة طوال الأبدية. هل يوجد شيء في حياتك يمنعك من التواجد معه؟ هل تتمسك بشيء في قلبك تعرف أنه خطأ لكنك تستمر في فعله على أي حال؟ هل هناك وزن من الذنب يمنعك من الاستسلام الكامل له؟ هل هناك عادة أو إغراء يقيدك؟ يمكنك أن تكون حرا. في يوم من الأيام سيحكم يسوع على عرش الكون، ولكن اليوم يريد أن يملك على عرش قلبك. ربما لم تمنحه حياتك من قبل وتريد أن تفعل ذلك الآن. ربما كنت تعرفه ذات مرة لكنك ابتعدت عنه وتريد العودة اليوم. سيقبلك، سوف يستقبلك، سوف تغفر خطاياك، سوف يمنحك إحساسا جديدا بالقوة في حياتك لخدمته. هل تود أن تهب كل حياتك له اليوم؟ أشجعك على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@al-wad.tv إذا كنت تريد تكريس حياتك ليسوع المسيح.
الثقة ضرورية وهي أهم شيء في التعامل مع الآخرين. يستغرق بناء الثقة وقتاً ويمكن أن تضيع في لحظة. إن فائدة برامجنا بالنسبة لك هي أيضاً مسألة ثقة. إذا كنت تثق بنا وهو ما نأمل به، فهناك فرصة جيدة لاتباع التوصيات التي نقدمها. لهذا السبب نبذل جهوداً للحصول على أفضل المصادر للحصول على دعم جيد لكل بيان أو نصيحة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. عندما نتحدث عن البحث الطبي قد يكون لبعضكم رأي مختلف. كثير من الناس متشككون للغاية. كيف يمكننا الوثوق بالعلوم الطبية الحديثة عندما تتأثر بشدة بالذين يمولون البحث؟ لسوء الحظ علينا أن نتفق مع التأكيد على أن بعض العلوم الطبية يتم التلاعب بها. في الواقع فإن مهنة الطب قلقة للغاية بأن سلامتها مهددة بتأثير صناعات الأجهزة الصيدلانية والطبية، ومع ذلك فإن ميزة الاسترداد هي أن هذا التأثير يتم التعرف عليه وتحليله والإبلاغ عنه وتقييمه. هذا يعني أنه يتم وزن الدليل، ونعرف عن سوء الممارسة والمضاعفات والأثار الجانبية وعدد لا يحصى من الأثار الأخرى بسبب هذه المراجعات. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تقول مجلة نيويورك تايمز كل يوم: في المتوسط يتم صحب الورقة العلمية بسبب سوء السلوك. يعترف 2% من العلماء بالتلاعب في بياناتهم بطريقة غير صحيحة. قد يبدو هذا الرقم صغيرا، لكن تذكر ينشر الباحثون حوالي 1,000,000 مقال في السنة. الممارسة المعتادة مع المجلات العلمية الكبرى هي إرسال المقالات إلى المراجعين قبل النشر. وبينما يحبون أن يقولوا أن زملائهم المراجعين هم الخبراء الأكثر موثوقية حولهم، يبدو أنهم يفتقدون إلى العيوب الحرجة التي يلتقطها القراء بعد أيام أو حتى ساعات من النشر. ربما لأن المجلات تستعجل المراجعين بحيث يرغب المؤلفون في نشر ما يفترض أنه عمل رائد منهم. بالطبع التشكك يتزايد، لكن علينا تجنب المبالغة في رد الفعل. كما أوضحنا، لدى المجتمع الطبي عمليات لتصحيح البيانات الناتجة عن البحث الطبي الخاطئ أو الاحتيال المتعمد. وعلينا أيضا الانتباه عندما يثبت أن تقرير بحثي غير موثوق به. مثال بارز: في عام 1998 نشر أندرو ويكفيلد و12 من زملائه مقالا في مجلة لانست، اقترح أن لقاح الحصبة النكاف التهاب الغدة النكافية والحصبة الإلمانية MMR قد يؤدي للتوحد عند الأطفال. على الرغم من صغر حجم العينة والتصميم غير المنضبط والطبيعة التخمينية للاستنتاجات، تلقت الورقة دعاية واسعة، وبدأت معدلات التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في الانخفاض، لأن الأباء كانوا قلقين بشأن خطر التوحد بعد التطعيم. وقد أدى ذلك إلى نتائج خطيرة للغاية ومأساوية في بعض الأحيان على الإصابة بالأمراض المعدية لدى الأطفال. سرعان ما ظهرت عيوب البحث وكذلك الانتهاكات الأخلاقية للباحث الرئيسي. في عام 2010 تراجعت لانسيت تماما عن مقالة ويكفيلد، ومع ذلك فإن المخاوف من لقاح MMR له دور مسبب في التوحد لا تزال منتشرة على نطاق واسع. مثل أي نشاط بشري، العلم عرضة للخطأ والاحتيال والتلاعب. في نفس الوقت يظل العلم هو أفضل مصدر للمعلومات الموثوقة. لذلك ناقشنا موضوعا حساسا، ألا وهو تكامل البحث الطبي. لا يمكننا إنكار وجود بحث خاطئ أو احتيال بدوافع مالية، ولكن علينا أيضا أن ندرك الجهود المستمرة للمجتمع الطبي لمراجعة المعلومات وسحب البيانات غير الموثوقة. تتطلب النزاهة نفس الدرجة من الشك لتوجيهها إلى معتقداتنا الخاصة. في كثير من الأحيان يتم قبول أي شيء نود سماعه بأذرع مفتوحة، بينما يتم رفض الآراء الأخرى دون مراعاة الأدلة. كم مرة نقول أنا أعرف شخصيا، أو لقد أخذت هذا وكان جيدا. لنكن صادقين، التفسير الشخصي لحالة فردية أو تفضيلاتنا لا يمكن ولا ينبغي أن تعارض إجراء بحث شامل. يروج برنامجنا لأنماط الحياة المعقولة والعلاجات القائمة على أساس منطقي، مدعومة بإجماع واسع من الأدبيات، ويسعى إلى تقديم أفضل ما هو معروف للمرضى. نحن نعتبر أنه من واجبنا رفض الممارسات التي ليس لها قاعدة أدلة، ونشجعك على الحصول على المعلومات واتخاذ قرارات حكيمة والبقاء منفتحا على المعلومات الجديدة. عندما نبذل قصارى جهدنا وفقا للمعرفة المتاحة لنا، يمكننا أيضا المطالبة بحماية الله وتوجيهه في أي جانب من جوانب حياتنا. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، يسعدنا الرد عليك.
الكالسيوم والجلطة. بدأ الناس مؤخرا في سماع المزيد عن قياس الكالسيوم في الشرايين وقيمته في التنبؤ بخطر الإصابة بالجلطة، خاصة الأشخاص الذين أصيبوا بالجلطة في عائلتهم من قبل. هم قلقون، إنهم يرغبون في فهم الموضوع بشكل أفضل وتلقي النصائح حول طريقة المتابعة. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-768-88-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. ذكرت مقالة قبل بضع سنوات في مجلة ستروك أن الأشخاص الذين يعانون من كثافة عالية من الكالسيوم في الشرايين التالجية لديهم خطر الإصابة بالجلطة أكثر من أولئك الذين كانت كثافة الكالسيوم في الشرايين التاجي أقل. أعطت الدرجة التي تزيد عن 400 خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 3 أضعاف، في حين أن درجة أقل من 100 كانت خفيفة إلى معتدلة. عندما تتجاوز 100 يوصى بزيارة طبيب القلب. يدل وجود الكالسيوم في الشرايين على وجود تصلب الشرايين، غالبا ما يكون لدى الأشخاص بالفعل عوامل خطر للإصابة بالجلطة، ارتفاع ضغط الدم أو الرجفان الأذني أو السكري أو مشاكل الدورة الدموية. في هذه الحالة فإن معرفة درجاتك في CAC لن يتغير كثيرا. هذا يعني أن الفحص الروتيني للكالسيوم في الأوعية الدموية التاجية لن يكون مفيدا لنشر الموارد لكثير من الناس. يتم استكشاف كثافة الكالسيوم في الشرايين من خلال التصوير المقطعي المحوسب للقلب، وهو إجراء مكلف وغير متوفر في العديد من الأماكن. إذا كان شخص ما قلقاً بشأن الجلطة، فعليه أن يراقب بعض عاداته. يجب على المدخن على سبيل المثال الإقلاع عن التدخين. ربما يكون هذا هو أهم شيء يمكن لأي شخص قيام به لتقليل المخاطر. يجب تجنب التدخين السلبي أيضاً، لأن هذه الأدخنة سامة. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. الاستراتيجيات الوقائية بسيطة وفعالة. استفد من خدمات طبيبك لإرشادك فيما قد يكون محددا لك. بشكل عام نقترح ما يلي: أولا، بكل الوسائل تجنب التبغ والكحول، كلاهما يؤثر سلبا على كيمياء الدم ومعالجة الدهون والدورة الدموية. ثانيا، قلل من تناول الملح. الملح الزائد يقوي جدران الشرايين ويرفع ضغط الدم ويؤثر على الدورة الدموية. ثالثا، تحكم في وزنك. ربما يكون التمرين هو الاستراتيجية الوقائية الأكثر شهرة والأقل استخداما. المشي هو أحد أكثر التمارين فائدة. نوصيك دائما بمراجعة طبيبك قبل الشروع في برنامج تمرين. ومع ذلك هناك عدد قليل من الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستفادة من برنامج تدريجي للمشي. ابدأ بوتيرة يمكنك استيعابها بسهولة ولمدة من الوقت غير مرهقة للغاية. الفكرة هي تحقيق هدف المشي على الأقل 4 إلى 5 أيام في الأسبوع. يجب أن يكون الهدف النهائي هو المشي السريع، والذي عادة ما يكون حوالي 5.5 إلى 7 كيلومترات في الساعة. يجب على المرء أن يحاول المشي بوتيرة تسبب العرق الخفيف. بدأنا موضوعنا حول الجلطة بسؤال حول فائدة مراقبة الكالسيوم في الأوعية الدموية من أجل تقييم مخاطر الإصابة بالجلطة. بالطبع قد يصف طبيبك ذلك عند الحاجة، لكن لا يجب أن تفكر في أنك بحاجة إلى القيام بذلك كإجراء روتيني. تمرن ومارس الرياضة بانتظام، وافعل شيئا يتطلب مجهودا معينا، وقم بذلك على الأقل 5 أو 6 أيام في الأسبوع. لا تتجنب التمرين لأنك لا تستطيع فعل الكثير. ابدأ بما يمكنك فعله، سوف تتعلم أن تحبه وسيصبح جزءا من الروتين اليومي. لا تتجنب التمارين لأنها تسبب بعض الألم. ناقش مع طبيبك نوع التمارين المناسب وبعض الأدوية لتقليل الألم. لا نحتاج إلى الضغط أو معاقبة أنفسنا لنعيش حياة أكثر صحة. سنكتشف قريبا متعة القيام بالأشياء الصحيحة بالروح الصحيحة. أشجعك على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، يسعدنا الرد عليكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: كشف سفر الرؤية للحياة في أفضل حالاتها ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرة عن الصحة بعنوان مرض الربو. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى 1000 سنة من السلام في الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء.
كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان النزاهة في البحث الطبي والكالسيوم والجلطة.
تحدثنا المرة الماضية عن 1000 سنة من السلام وإبليس الذي سيكون محدود خلال تلك الفترة. اليوم سنواصل نفس الموضوع. يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. كلمة العهد الجديد المكتوبة باللغة اليونانية لكلمة حفرة لا نهاية لها هي أبوسوس، هذا يعني الهاوية. كيف تستخدم هذه الكلمة في الكتاب المقدس؟ الهاوية هي ببساطة مكان للظلام. تذكر في سفر التكوين في تكوين 1-2 أنه يقول كانت الأرض خربة وخالية. عندما يستخدم الكتاب المقدس مصطلح خربة وخالية لوصف أرض مقفرة، فإنه يستخدم كلمة أبوسوس. هذه الحفرة التي لا نهاية لها في رؤيا 20 ليست كهفا عميقا تحت الأرض أو داخل الأرض. عندما يأتي المسيح في المرة الثانية يقام الأموات والأبرار ويختطف معهم الأحياء الصالحين لملاقات الرب في الهواء. عندما يأتي المسيح للمرة الثانية يتم نقل كل جبل وجزيرة من مكانها، فالحياة الشريرة تدمر بنور مجيئه، يفنوا في مجد عودة المسيح، يهلك غير المؤمنين، يبقى الموتى الغير مؤمنين في قبرهم. لذلك عندما يأتي المسيح في المرة الثانية تصبح الأرض خربة، إنها مثل الهاوية كما كانت قبل أن يأمر الله الأرض بالوجود، كانت بلا شكل وباطلة. لذا فإن الحفرة التي لا نهاية لها الهاوية هي كوكب الأرض المهجور المدمر. ما هذه السلاسل التي تقيد الشيطان لألف سنة؟ هل ينزل الله ويقيد الشيطان؟ ما نوع هذه السلاسل؟ يخبرنا الكتاب المقدس بوضوح شديد في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثاني والعدد 4، لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. لذلك خلال 1000 عام سيكون الشيطان مقيدا بالسلاسل على الأرض وفقا للكتاب المقدس بسلاسل من الظلام. خلال 1000 سنة سيكون الشيطان يتجول على أرض مقفرة دون أن يجربه أحد. إنه مقيد بالسلاسل مع ملائكته الأشرار في الظلمة الرهيبة لأفعاله الشريرة، سلسلة من الظروف تقيده. ولكن خلال 1000 سنة لماذا لم يأتي يسوع فقط ويجعل الأرض جديدة؟ لماذا تتركها مقفرة لمدة 1000 عام؟ كل ما يفعله الله هو ضمان أمن الكون إلى الأبد، إنه التخلص من الخطيئة إلى الأبد. يتعامل الله مع مشكلة الخطيئة بطريقة ليست حلا سريعا. يريد الله ألا ترفع الخطيئة رأسها القبيح مرة أخرى. ولكي يحدث هذا يجب أن يحدث شيئان على الأقل. يجب أن يعرف كل الكون والملائكة والبشر على الأرض أن الله إله محبة، أن الله جدير بالثقة. لهذا جاء يسوع ليظهر أن الله أحب العالم كثيرا، إنه إله الحب العظيم يصدق وأنه يمكننا الوثوق به. لا توجد خطيئة مظلمة لدرجة أن محبة الله لا تستطيع محوها. سوف يبذل قصارى جهده لإنقاذنا، سوف يسحبك من أي حفرة. هذا الجدل الكبير بين الخير والشر لا يمكن تسويته أبدا ما لم يرى الكون كله مدى سوء الخطيئة. يتجول الشيطان حول الأرض المظلمة المكسورة. ستكون الكلمات التي يتردد صداها وترددها في جميع أنحاء الكون أجرة الخطيئة موت. عندما ينظر الكون السماوي بأكمله إلى الأرض سيرون هذا ما يحدث بدون الله. لكن هل يوجد أحد على وجه الأرض خلال 1000 سنة؟ إبليس وملائكته مرتبطون بسلسلة من الظروف على أرض مقفرة. يقول الكتاب المقدس إرميا 4:23-27: نظرت إلى الأرض وإذا هي خربة وخالية، وإلى السماوات فلا نور لها، نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف، وكل الآكام تقلقلت. نظرت وإذا لا إنسان وكل طيور السماء هربت. نظرت وإذا البستان برية وكل مدنها نقضت من وجه الرب، من وجه حمو غضبه. أنه هكذا قال الرب: خرابا تكون كل الأرض ولكنني لا أفنيها. لدى بعض الناس فكرة غريبة أننا نعيش على الأرض خلال 1000 سنة. يقول الكتاب المقدس أننا سننخطف مع المسيح ونذهب إلى المقدس السماوي. لقد نظرت وبالفعل كانت الأرض المثمرة برية، ومن الواضح أن النبي لا يصف الخليقة. هذا هو الوقت الذي تصبح فيه الأرض المثمرة الأرض برية، مكانا مقفرا بعد مجيء يسوع. وانهارت كل مدنها من وجه الرب بحمو غضبه، لأنه هكذا قال الرب: تصير كل الأرض خاربة ومع ذلك لن أنتهي بالكامل. في إرميا 25:33 تقول: وتكون قتل الرب في ذلك اليوم من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض، لا يندبون ولا يضمون ولا يدفنون، يكونون دمنة على وجه الأرض. الحب يجلب الحياة، الأنانية تجلب الموت. يقول الكتاب المقدس في رؤيا 20:6: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. يا لها من آية! تقول إن الأبرار هم كهنة الله وسيحكمون معه 1000 سنة. ماذا سنفعل في ذلك العهد مع المسيح؟ في رؤيا 20:4: ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته، ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. رؤيا 20:12: وانفتحت أسفار. أنت تقول: أنا لا أفهم ذلك تماما، لماذا بعد ضياع الكتب تفتح؟ هناك مأساة بين الخير والشر، بين المسيح والشيطان. خلال هذه 1000 سنة سوف يجيب الله على كل سؤال. ستكون لدينا الفرصة لإلقاء نظرة على الكتب في السماء. سنفهم بعد ذلك تماما أن الله قد فعل كل ما في وسعه لخلاص كل شخص. أي شخص يهلك يهلك فقط بسبب اختياراته. يدرك الكون كله مرة واحدة وإلى الأبد أن الله قد فعل كل ما يمكن فعله لإنقاذ الجنس البشري. كل سؤال عن عدله ومحبته سيتم الرد عليه بالكامل. والشيء المدهش هو هذا: أن الله كلي المحبة والحكمة والعدل يسمح لنا بالمشاركة معه في هذه الدينونة النهائية. يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى 6:2-3: ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. عندما تفتح كتب الجنة سنفهم تماما سبب حدوث أشياء معينة لنا. سوف نفهم الأوقات الصعبة والأوقات الجيدة. سنرى كيف يتناسب كل شيء مع خطة الله الرائعة. دعونا نستعرض ما يحدث خلال هذه 1000 سنة. هل أصبح الأمر أوضح لك الآن؟ الأحداث خلال 1000 سنة: الصالحون في الجنة، الأشرار يظلون أمواتا، إبليس والملائكة مقيدون على الأرض، الأرض لا تزال مقفرة. ما الأحداث التي حدثت بعد 1000 سنة؟ الأموات الأشرار يقامون. تم التنبؤ بهذا الحدث في رؤيا 20:5: وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. بقية الأموات في هذا المقطع: الأشرار هم الأموات. عندنا قيامة الحياة للمؤمنين في بداية 1000 سنة، ولدينا قيامة دينونة للأشرار في نهاية 1000 سنة. يصف يوحنا هذه المجموعة من البشر الضالين بهذه العبارة الرائعة في رؤيا 20:8: الذين عددهم مثل رمل البحر. دراما العصور تتكشف، تصل المعركة بين الخير والشر إلى ذروتها المجيدة. يشكل الشيطان والأشرار من جميع الأعمار جيشا هائلا لمهاجمة المدينة المقدسة التي تنزل من السماء في نهاية الألف سنة. استمع إلى هذا الوصف الرائع لهذه الأحداث في رؤيا 20:7-8. ثم متى تمت الألف السنة يحل الشيطان من سجنه ليخدع الأمم الذين في زوايا الأرض الأربعة. رؤيا 21:20. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. سيكون يسوع إما ربا للجميع في قلوبنا وسنجلس معه على عرش الكون، أو ستكون الذات على عرش قلوبنا وسنقاتل ضده في ذلك اليوم الأخير. يكشف الرؤية أن المقرات الرئيسية للكون بأسره ستنتقل من السماء إلى الأرض. إنه لأمر مدهش أن الله يمكنه أن يأخذ هذا الكوكب المتمرد ويعيده إلى روعة عدن مرة أخرى. استمع كما يصف الرسول يوحنا هذا المشهد الرائع في رؤيا 21:3. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. تنزل المدينة المقدسة المجيدة. الشيطان ينظم جيوش الأشرار، إنهم يهاجمون الآن المدينة معتقدين أن بإمكانهم السيطرة على الكون. في رؤيا 20:9. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. نار تنزل من الله من السماء وأكلتهم. الكون كله نظيف، تم تدمير الشيطان وملائكته الأشرار. من رماد العالم القديم يصنع الله عالما جديد. في رؤيا 20:11-12. ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. ولكن قبل أن يتم تدمير الأشرار وغير المخلصين بالكامل إلى الأبد، يسمح الله لهم برؤية حياتهم بالكامل. هم أيضا يفهمون الآن أن الله عادل تماما حتى في هلاك الضالين. يقول الكتاب المقدس: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب. فيليبي 2:10-11. يعلن الكون بأسره في سيمفونية تسبيح: طرقك عادلة يا الله. تم تصوير هذا المشهد المذهل في الإصحاحين الأخيرين من سفر الرؤيا. يبدأ بهذه الكلمات في رؤيا 21:1. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. لقد قامت النار بعمل التطهير، وخلق الله أرضا جديدة كاملة مجيدة. الأحداث في نهاية الألفية: نزول المسيح والقديسين والمدينة، قيامة الأشرار من الموت، ويطلق الشيطان والدينونة الأخيرة، والشيطان والخطاء يفنون، وتطهير الأرض وتجديدها. هل تود أن تعيش في هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ هل تود أن تعيش في عالم لا مرض ولا معاناة ولا وجع قلب ولا موت؟ أرض انتهى فيها القلق والعوز؟ أرض ذهب فيها كل الخوف والقلق؟ أرض لا سجون ولا مستشفيات ولا مطابخ فقراء ولا حرب ولا أمراض ولا فقر ولا مؤسسات عقلية؟ أرض يسود فيها الحب والسلام والبر والصلاح إلى الأبد. بطرس الثانية 3:13 تقول: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. يمكنك العيش في تلك الأرض؟ يعطيك الله الدعوة اليوم. ليس هناك ما يريده أكثر من أن نعيش معه في سمائه الجديدة وأرضه الجديدة طوال الأبدية. هل يوجد شيء في حياتك يمنعك من التواجد معه؟ هل تتمسك بشيء في قلبك تعرف أنه خطأ لكنك تستمر في فعله على أي حال؟ هل هناك وزن من الذنب يمنعك من الاستسلام الكامل له؟ هل هناك عادة أو إغراء يقيدك؟ يمكنك أن تكون حرا. في يوم من الأيام سيحكم يسوع على عرش الكون، ولكن اليوم يريد أن يملك على عرش قلبك. ربما لم تمنحه حياتك من قبل وتريد أن تفعل ذلك الآن. ربما كنت تعرفه ذات مرة لكنك ابتعدت عنه وتريد العودة اليوم. سيقبلك، سوف يستقبلك، سوف تغفر خطاياك، سوف يمنحك إحساسا جديدا بالقوة في حياتك لخدمته. هل تود أن تهب كل حياتك له اليوم؟ أشجعك على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@al-wad.tv إذا كنت تريد تكريس حياتك ليسوع المسيح.
الثقة ضرورية وهي أهم شيء في التعامل مع الآخرين. يستغرق بناء الثقة وقتاً ويمكن أن تضيع في لحظة. إن فائدة برامجنا بالنسبة لك هي أيضاً مسألة ثقة. إذا كنت تثق بنا وهو ما نأمل به، فهناك فرصة جيدة لاتباع التوصيات التي نقدمها. لهذا السبب نبذل جهوداً للحصول على أفضل المصادر للحصول على دعم جيد لكل بيان أو نصيحة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. عندما نتحدث عن البحث الطبي قد يكون لبعضكم رأي مختلف. كثير من الناس متشككون للغاية. كيف يمكننا الوثوق بالعلوم الطبية الحديثة عندما تتأثر بشدة بالذين يمولون البحث؟ لسوء الحظ علينا أن نتفق مع التأكيد على أن بعض العلوم الطبية يتم التلاعب بها. في الواقع فإن مهنة الطب قلقة للغاية بأن سلامتها مهددة بتأثير صناعات الأجهزة الصيدلانية والطبية، ومع ذلك فإن ميزة الاسترداد هي أن هذا التأثير يتم التعرف عليه وتحليله والإبلاغ عنه وتقييمه. هذا يعني أنه يتم وزن الدليل، ونعرف عن سوء الممارسة والمضاعفات والأثار الجانبية وعدد لا يحصى من الأثار الأخرى بسبب هذه المراجعات. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تقول مجلة نيويورك تايمز كل يوم، في المتوسط يتم سحب الورقة العلمية بسبب سوء السلوك. يعترف 2% من العلماء بالتلاعب في بياناتهم بطريقة غير صحيحة. قد يبدو هذا الرقم صغيرا، لكن تذكر ينشر الباحثون حوالي 1,000,000 مقال في السنة. الممارسة المعتادة مع المجلات العلمية الكبرى هي إرسال المقالات إلى المراجعين قبل النشر، وبينما يحبون أن يقولوا أن زملائهم المراجعين هم الخبراء الأكثر موثوقية حولهم، يبدو أنهم يفتقدون إلى العيوب الحرجة التي يلتقطها القراء بعد أيام أو حتى ساعات من النشر. ربما لأن المجلات تستعجل المراجعين بحيث يرغب المؤلفون في نشر ما يفترض أنه عمل رائد منهم. بالطبع التشكك يتزايد، لكن علينا تجنب المبالغة في رد الفعل. كما أوضحنا، لدى المجتمع الطبي عمليات لتصحيح البيانات الناتجة عن البحث الطبي الخاطئ أو الاحتيال المتعمد، وعلينا أيضا الانتباه عندما يثبت أن تقرير بحثي غير موثوق به. مثال بارز، في عام 1998 نشر أندرو ويكفيلد و12 من زملائه مقالا في مجلة لانست، اقترح أن لقاح الحصبة النكاف التهاب الغدة النكافية والحصبة الإلمانية MMR قد يؤدي للتوحد عند الأطفال. على الرغم من صغر حجم العينة والتصميم غير المنضبط والطبيعة التخمينية للاستنتاجات، تلقت الورقة دعاية واسعة وبدأت معدلات التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في الانخفاض، لأن الآباء كانوا قلقين بشأن خطر التوحد بعد التطعيم. وقد أدى ذلك إلى نتائج خطيرة للغاية ومأساوية في بعض الأحيان على الإصابة بالأمراض المعدية لدى الأطفال. سرعان ما ظهرت عيوب البحث وكذلك الانتهاكات الأخلاقية للباحث الرئيسي. في عام 2010 تراجعت لانسيت تماما عن مقالة ويكفيلد، ومع ذلك فإن المخاوف من لقاح MMR له دور مسبب في التوحد لا تزال منتشرة على نطاق واسع. مثل أي نشاط بشري، العلم عرضة للخطأ والاحتيال والتلاعب. في نفس الوقت يظل العلم هو أفضل مصدر للمعلومات الموثوقة. لذلك ناقشنا موضوعا حساسا، ألا وهو تكامل البحث الطبي. لا يمكننا إنكار وجود بحث خاطئ أو احتيال بدوافع مالية، ولكن علينا أيضا أن ندرك الجهود المستمرة للمجتمع الطبي لمراجعة المعلومات وسحب البيانات غير الموثوقة. تتطلب النزاهة نفس الدرجة من الشك لتوجيهها إلى معتقداتنا الخاصة. في كثير من الأحيان يتم قبول أي شيء نود سماعه بأذرع مفتوحة، بينما يتم رفض الآراء الأخرى دون مراعاة الأدلة. كم مرة نقول أنا أعرف شخصياً، أو لقد أخذت هذا وكان جيدا. لنكن صادقين، التفسير الشخصي لحالة فردية أو تفضيلاتنا لا يمكن ولا ينبغي أن تعارض إجراء بحث شامل. يروج برنامجنا لأنماط الحياة المعقولة والعلاجات القائمة على أساس منطقي، مدعومة بإجماع واسع من الأدبيات، ويسعى إلى تقديم أفضل ما هو معروف للمرضى. نحن نعتبر أنه من واجبنا رفض الممارسات التي ليس لها قاعدة أدلة، ونشجعك على الحصول على المعلومات واتخاذ قرارات حكيمة والبقاء منفتحا على المعلومات الجديدة. عندما نبذل قصارى جهدنا وفقا للمعرفة المتاحة لنا، يمكننا أيضا المطالبة بحماية الله وتوجيهه في أي جانب من جوانب حياتنا. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، يسعدنا الرد عليك.
الكالسيوم والجلطة. بدأ الناس مؤخرا في سماع المزيد عن قياس الكالسيوم في الشرايين وقيمته في التنبؤ بخطر الإصابة بالجلطة، خاصة الأشخاص الذين أصيبوا بالجلطة في عائلتهم من قبل. هم قلقون، إنهم يرغبون في فهم الموضوع بشكل أفضل وتلقي النصائح حول طريقة المتابعة. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-768-88-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. ذكرت مقالة قبل بضع سنوات في مجلة ستروك أن الأشخاص الذين يعانون من كثافة عالية من الكالسيوم في الشرايين التالجية لديهم خطر الإصابة بالجلطة أكثر من أولئك الذين كانت كثافة الكالسيوم في الشرايين التاجي أقل. أعطت الدرجة التي تزيد عن 400 خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 3 أضعاف، في حين أن درجة أقل من 100 كانت خفيفة إلى معتدلة. عندما تتجاوز 100 يوصى بزيارة طبيب القلب. يدل وجود الكالسيوم في الشرايين على وجود تصلب الشرايين، غالبا ما يكون لدى الأشخاص بالفعل عوامل خطر للإصابة بالجلطة، ارتفاع ضغط الدم أو الرجفان الأذني أو السكري أو مشاكل الدورة الدموية. في هذه الحالة فإن معرفة درجاتك في CAC لن يتغير كثيرا. هذا يعني أن الفحص الروتيني للكالسيوم في الأوعية الدموية التاجية لن يكون مفيدا لنشر الموارد لكثير من الناس. يتم استكشاف كثافة الكالسيوم في الشرايين من خلال التصوير المقطعي المحوسب للقلب، وهو إجراء مكلف وغير متوفر في العديد من الأماكن. إذا كان شخص ما قلقا بشأن الجلطة، فعليه أن يراقب بعض عاداته. يجب على المدخن على سبيل المثال الإقلاع عن التدخين. ربما يكون هذا هو أهم شيء يمكن لأي شخص قيام به لتقليل المخاطر. يجب تجنب التدخين السلبي أيضا لأن هذه الأدخنة سامة. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. الاستراتيجيات الوقائية بسيطة وفعالة، استفد من خدمات طبيبك لإرشادك فيما قد يكون محددا لك. بشكل عام نقترح ما يلي: أولا، بكل الوسائل تجنب التبغ والكحول، كلاهما يؤثر سلبا على كيمياء الدم ومعالجة الدهون والدورة الدموية. ثانيا، قلل من تناول الملح. الملح الزائد يقوي جدران الشرايين ويرفع ضغط الدم ويؤثر على الدورة الدموية. ثالثا، تحكم في وزنك. ربما يكون التمرين هو الاستراتيجية الوقائية الأكثر شهرة والأقل استخداما. المشي هو أحد أكثر التمارين فائدة. نوصيك دائما بمراجعة طبيبك قبل الشروع في برنامج تمرين. ومع ذلك هناك عدد قليل من الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستفادة من برنامج تدريجي للمشي. ابدأ بوتيرة يمكنك استيعابها بسهولة ولمدة من الوقت غير مرهقة للغاية. الفكرة هي تحقيق هدف المشي على الأقل 4 إلى 5 أيام في الأسبوع. يجب أن يكون الهدف النهائي هو المشي السريع، والذي عادة ما يكون حوالي 5.5 إلى 7 كيلومترات في الساعة. يجب على المرء أن يحاول المشي بوتيرة تسبب العرق الخفيف. بدأنا موضوعنا حول الجلطة بسؤال حول فائدة مراقبة الكالسيوم في الأوعية الدموية من أجل تقييم مخاطر الإصابة بالجلطة. بالطبع قد يصف طبيبك ذلك عند الحاجة، لكن لا يجب أن تفكر في أنك بحاجة إلى القيام بذلك كإجراء روتيني. تمرن ومارس الرياضة بانتظام، وافعل شيئا يتطلب مجهودا معينا، وقم بذلك على الأقل 5 أو 6 أيام في الأسبوع. لا تتجنب التمرين لأنك لا تستطيع فعل الكثير، ابدأ بما يمكنك فعله. سوف تتعلم أن تحبه وسيصبح جزءا من الروتين اليومي. لا تتجنب التمارين لأنها تسبب بعض الألم. ناقش مع طبيبك نوع التمارين المناسب وبعض الأدوية لتقليل الألم. لا نحتاج إلى الضغط أو معاقبة أنفسنا لنعيش حياة أكثر صحة. سنكتشف قريبا متعة القيام بالأشياء الصحيحة بالروح الصحيحة. أشجعك على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة يسعدنا الرد عليكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة.
سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: كشف سفر الرؤية للحياة في أفضل حالاتها ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرة عن الصحة بعنوان مرض الربو.
انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.